بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الواردة والثابتة في السنة ومع شيء من فقهه، ولا زلت معكم في الأذكار الواردة في السفر. فمن ذلك ومن تلك الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في سفره وسنها لأمته، التكبير والتسبيح في أثناء السير في السفر. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صعد مرتفعا كجبل أو طريق مرتفع أو كتل فحينئذ كان يكبر، وإذا نزل كان صلى الله عليه وسلم يسبح، وهكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت في أحاديث صحيحة، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وأيضا في رواية أيضا: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا. وفي لفظ آخر عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. وأيضا في لفظ: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصعدنا كبرنا، وإذا انحدرنا سبحنا. فهذه ألفاظ الحديث تارة جاء إذا نزلنا سبحنا، وتارة كان يقول كذلك إذا تصوبنا سبحنا، وكان يقول أيضا إذا هبطنا، وتارة إذا انحدرنا. وكل هذه المعاني صحيحة واردة في ألفاظ الحديث، وهو نوع من التنوع في الألفاظ، التنوع الذي هو عبارة عن تنوع للرواية وليس هو تنوع تضاد. فإذا من هديه صلى الله عليه وسلم في حال السفر في حال الصعود كان يكبر، وفي حال النزول كان يسبح. ولذلك قال: كنا أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا قال كنا أو فعلنا كذا أو كنا نعمل كذا أو كنا نقوم بكذا، فهو يريد أن يضيف ذلك إلى السنة وهي سنة عملية، ويريد أن يقول أن هذا العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أقره ولم يخالفهم أو ينكر عليهم، أو النبي صلى الله عليه وسلم فعل وتبعه أصحابه، أو أن الصحابة فعلوا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، والرسول لا يقرهم في أمور العبادات إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذن كنا يعني كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل هذا الشيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نفعل هذا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يعرف عند العلماء بحكم الحديث المرفوع، أو الحديث الذي له حكم المرفوع، أي هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عمل الصحابة فقط، لأن عمل الصحابة وقولهم يسمى الموقوف، وإنما هذا له حكم الرفع فيكون يسمى المرفوع. فيقول كنا إذا صعدنا، والصعود العلو كما يقال صعد إلى فوق صعودا يعني إذا طلع، فالصعود الطلوع إلى فوق والارتفاع، أي صعدنا يعني علونا على مكان مرتفع من الأرض، والأرض في أثناء السير قد يأتي مكان مرتفع كتل أو جبل أو مرتفع من الأرض، وأحيانا يأتي مكان تنزل فيه كالأودية التي تنزل فيها في أثناء السفر. فقلنا إذا صعدنا أي علونا على مكان مرتفع من الأرض، وهذا يعني الصعود إلى فوق إلى أعلى، ومعناه قال في حالة الصعود كبرنا. طبعا الحكمة في التكبير في حال الصعود، لماذا كان التكبير؟ لأن الصعود عبارة عن ارتفاع وعلو، ولما يرتفع الإنسان في مكان على جبل يرى من مرتفع شاهق أشياء تحته كأنه يرى نفسه في علو وارتفاع، ويرى ما لا يراه وهو يسير على الأرض المستوية، فعندما يرتفع يرى أمورا ويرى نفسه أعلى من بقية الناس الذين هم في الأسفل. فناسب هنا أن يتذكر أن الله هو الأكبر وهو الأعظم سبحانه وتعالى، فلذلك قال كبرنا ثلاث مرات، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولأن التكبير بمعنى التعظيم، تعظيم الله عز وجل، أي الله أكبر على الإطلاق من كل كبير وأعلى من كل رفيع أو من كل من ارتفع، فلله العلو المطلق، ولا أحد أعلى من الله ولا أكبر من الله. فهنا لأن الإنسان لما طبعا يصعد قد يرى نفسه فوق فيتذكر أن هنا أن الله هو الأكبر وهو الأعظم، وأنه مهما ارتفع فالله أعظم، فهنا ناسب التكبير عند الصعود. وأيضا من الحكم لأن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس، لا أحد من البشر يحب الدون أو أن يكون أنزل رتبة من غيره، أما الإنسان يرتفع ويحب الارتفاع سواء كان في حياته في درجاته في عمله أو في المكان. فالسنة شرعت لمن تلبس بمثل هذا الارتفاع وما يكون في النفس من حب العلو أن يتذكر كبرياء الله، وأن الله أكبر من كل شيء وأكبر من كل كبير، فيكبر الله ليشكر الله وليتذكر أن الله هو الأكبر وهو الأعظم، لكي لا ينقدح في النفس شيء من الغرور أو شيء من الكبرياء والتكبر، بل إذا تذكر أن الله هو الأكبر فمهما على الإنسان وارتفع يبقى هو أنزل من الله سبحانه وتعالى. إذن هنا السنة التكبير، والتكبير يكرره وهو يرتفع. وكذلك قال وإذا نزلنا، أي كنا إذا نزلنا، النزول بمعنى هو يعني الانهباط أو انهباطا وعكس العلو والارتفاع، وينزل من أعلى، وقد يكون النزول من أعلى إلى أسفل، ويسمى النزول أو الانهباط أو يسمى أيضا الانحدار من أعلى. وأيضا كان قال تصوبنا، تصوبنا يعني انحدرنا، والتصويب بمعنى النزول، وهذا كله وارد في لغة العرب. والنزول يأتي من الأرض المستوية، وأنت تنزل إلى منخفض في واد، ويأتي من أن تكون في مكان مرتفع وتبدأ بالنزول، كأن تكون على جبل تبدأ بالنزول. فهذا الهبوط أو النزول نقيض الصعود، فالهبوط نقيض الصعود، والنزول نقيض الارتفاع. فيقول انحدر فلان من مرتفع نزل وهبط. فإذا انحدرنا، الحدر بمعنى السرعة في المشي والنزول. وهنا تكون السنة التسبيح، سبحان الله سبحان الله. ولأن قالوا الحكمة أن من يهبط أو ينزل في حالة الانهباط يكون في ضيق، خاصة إذا كان الوادي سحيقا أو فيه عمق واضطر ينزل فيه في طريقة، فيكون في ضيق. فكان التسبيح، لأن التسبيح سبب للفرج، سبب للفرج. هذا مما قيل من الحكم. أيضا من الحكم أن في حالة الهبوط أو النزول يكون التسبيح، لأن النزول فيه دنو، فيه هبوط، لا شك أنه نزول. قل فلان نزل في درجته، يعني هبط، وهنا ينزه الله عز وجل عن مثل هذا، كأن في حالة الهبوط أن الله منزه عن هذا، بل لله دائما العلو المطلق، فتنزيه الله فناسب هنا لما كان النزول ليس كالارتفاع أن يسبح الله، أن ينزهه سبحانه وتعالى. هذا السبب. أيضا والسبب الآخر قيل من الضيق، لأن النزول فيه ضيق، والتسبيح سبب للفرج، كما أن يونس عليه السلام لما دخل في بطن الحوت سبح الله، فكان ذلك سببا لفرجه لما ذكر الله وسبح الله. ولا شك أن اللي يهبط خاصة في واد نازل فيه لا يعلم ما فيه، قد يكون فيه عدو، قد يكون فيه دواب أو سباع أو وحوش مفترسة، فيسبح الله لينجو، كما أن يونس لما هبط فيه ونزل في بطن الحوت سبح الله لينجو. فقالوا من هنا كان الهبوط من مرتفع فيه التسبيح. ممكن يكون مثله اليوم الطائرة لما ترتفع وتصعد، تبدأ في الارتفاع تبدأ بالتكبير، ولما تبدأ الطائرة بالهبوط في المطار تبدأ بالتسبيح في حالة ارتفاع، تكبير، وفي حالة الهبوط التسبيح. أو حتى في السيارة لما تصعد الجبل بها أو تصعد إلى مرتفع تكبر، ولما تبدأ بالهبوط من جبل أو مرتفع تبدأ بالتسبيح. فهذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء خاص بالهبوط والنزول في حال السفر. ولماذا؟ لأن الغالب في السفر هو اللي يتعرض فيه الإنسان لمثل هذه الاختلافات في الأرض، لأن السفر طويل وأنت تسير، ولما تسير في الأرض تواجهك تضاريس مختلفة، تارة ارتفاع وتارة نزول وتارة أرض مستوية، وهكذا لاختلاف تضاريس الأرض في السفر، لأن السفر يأخذ مسافة ويأخذ وقتا، فمن ثم كان فيه مثل هذا الذكر الذي فيه ذكر لله في السفر وعدم غفلة القلب عن ذكر الله، وكذلك فيه تسبيح الله وتنزيهه، ليكون الإنسان دائما على ذكر، ليحفظ خاصة في حال السفر، ليكون في حفظ الله ورعايته. هذا والله تعالى أعلم، ومع ذكر آخر إن شاء الله في لقاء آخر بعون الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى وتفسير الآية فوكزه موسى فقضى عليه، يقول ما معنى وكزه؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، طبعا هنا موسى عليه السلام أولا لابد ننتبه، لا يعني لم يقصد القتل، إنما هذا حدث من غير قصد. نعم تفضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر تفضل.
حياكم حياكم.
وياك الله يبارك فيك.
أنا سمعت كلام الشيخ الطيب جزاه الله خير. أحسن الله إليك. في سؤال، في حال الحضر إذا صار عن الطلوع والنزول.
نعم كان المكالمة قطعت. أخ عمر لو تعيد الاتصال مرة أخرى. نعود في الشيخ إلى سؤال رسالة نصية القصيرة، يقول ما تفسير الآية فوكزه موسى فقضى عليه.
نعم، ففي التنبيه الأول أن موسى لم يقصد عليه السلام قتله، وإنما كان يقصد إبعاده، ولذلك لم يقول ضربه في مقتل أو قتل، إنما الوكس الضرب بالكف كما تضرب شخص في صدره، أو قالوا بالعصا التي كانت معه، وخاصة الوكز عادة يكون الدفع في الصدر، لأن حتى يبعده ويوقفه، لكن من قوته عليه السلام والقدر أيضا أن هذا الرجل قدر له الموت ولعل لعله فيه، فهذا ضرب في الصدر بيده لكي يبعده، هذا المقصود به، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أو تسأل تقول ابني طفل رضيع عمره 3 أشهر، وتقول في الليل كثير البكاء، هل هناك آيات أو أدعية أو أذكار أحصنها به؟
نعم، حصنيه بالذكر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن به الحسن والحسين، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، عليك بهذا الذكر في الصباح وفي المساء. وكذلك إن لاحظت عليه كثرة البكاء بأنه يبكي كثيرا من عين ربما، أو من يعني كذلك نزغ الشياطين أو من غيره، فأقرأي عليه المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، في الصباح وفي المساء، وانفثي عليه. وعند النوم حصني بآية الكرسي، اقرأي وانفثي عليه، واقرأي بالمعوذات وانفثي عليه، وانفثي في كفك وامسحي جسده، قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل واحدة ثلاث مرات، أنفثي في كفك وامسحي جسده، وعوذيه بأعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وانفثي عليه. وأيضا لاحظت هذه تحصينات له، لاحظت بكاء كثر، وعليك حينئذ بالرقية واردة في السنة، مثل أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كذلك أيضا حصني أو رقيه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كذلك بسم الله يرقيك من كل شر يؤذيك، من كل شر يؤذيك، من شر كل نفس، شر كل عين، الله يشفيك. كذلك اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فمثل هذه الأذكار، إن كان هناك عين أو أذى من شياطين أو الجن الذين يتربصون ببني آدم، خاصة الطفل أنه ما يعرف يحصن نفسه، فعليك بهذه الأدعية إن شاء الله يتعافى. ولو نفثتي في ماء، قرأتي في ماء آية الكرسي والمعوذات وهذه الأذكار التي ذكرت لك، وغسلتي بالماء يوم يومين ثلاث أكثر، هي أيضا ينفعه، ومع تحصينه في الصباح بعد صلاة الفجر، وفي المساء بعد صلاة العصر، وعند النوم، إن شاء الله تعالى يتعافى، إن كان من نفس أو من عين أو من لمس الشياطين. ومع الدعاء إن شاء الله صلى الله له الشفاء والعافية. الله تعالى
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل عند المسح، يقول هل يجب المسح باليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى؟ أظن فضل الشيخ يقصد المسح على الجوربين.
نعم، الجوربين أو الخفين،
نعم،
أو الحذائين، كل ذلك سواء. فنعم، يمسح باليد اليمنى على الرجل اليمنى في حالة الجورب أو الحذاء، إن أراد يصلي بحذائه، كان يكون مثلا في البر في مكان وقد لبس الحذاء والجورب على طهارة، فله أن يمسح على الحذاء ويصلي به، أو يمسح على الجورب ويصلي به، له الاثنان. وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثير عنه المسح على الجوربين، وأثير عنه المسح على الخفين، وكذلك النعلين أثير عنه عليه الصلاة والسلام المسح عليهما. فيمسح باليمين الرجل اليمنى وبالشمال الرجل الشمال، أو لو مسح باليمين أيضا الرجلين يصح مسحه، لكن الفقهاء أو العلماء نبهوا أن يمسح باليمين رجل اليمنى واليسار برجل اليسار، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول بعض الأئمة عند السجود، يقول أو الرفع من السجود، يتحرك يمينا أو يسارا للابتعاد عن الميكروفون، يقول أحيانا تكون تكبيرة الانتقال عند السجود بمعنى يقول في آخر الحركة، يعني يقول عندما يسجد يكبر عندما يصل إلى مكان السجود عند آخر الحركة.
طبعا بالنسبة للمسألة الأولى، وهي قليلا ينحرف أو يتحرك يمينا أو شمالا عندما يريد الركوع أو السجود، فهذه الحركة حركة لأجل الصلاة لا بأس بها، لأنه لن يستطيع أن يسجد ولاقط الصوت أو مكبر الصوت أمامه. فهي حركة يسيرة جدا ما تضر إن شاء الله الصلاة، ولكن الأفضل أن لا تكون، الأفضل أن لا تكون هذه الحركة، وذلك بأن الإمام يضبط الوضع أمامه بحيث ما يحتاج أن يتقدم أو يتأخر أو قليلا يأخذ خطوة لليسار لكي يسجد، عفوا لكي يركع أو لكي يسجد. فالأفضل أن لا تكون هذه الحركة، وذلك بأن يضبط لاقط الصوت أمامه بطريقة بحيث أنه يسجد ويركع ويقوم من الركوع والسجود بكل ريحية وبكل يسر. وهذا ممكن، هذا ممكن جدا وسهل، لأن اللاقط هذا يلقط لو ابتعد قليلا عن الفم، أو أن تكون هناك السماعة الخاصة التي تشبك في الملابس، وهذا أيضا سهل ويسر. فهذه الحركة إن اضطر لها فلا مانع، لأنها يسيرة من أجل الصلاة، لكن لا شك أن الأفضل أن لا تكون. كل ما كان السكينة والسكون في الصلاة كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة، والمطلوب عدم الحركة فيها وكثرة الحركة. فأنت يسر أن لا تكون، وهذا ممكن بضبط جهاز اللاقط أو مكبر الصوت بحيث لا يحتاج الحركة، فهذا أفضل. المسألة الثانية أذكرها وهي تكبيرة الانتقال عند السجود تكون في آخر الحركة، وهذا صحيح. أحيانا مع الأسف نتجد الإمام إما أنه يكبر وهو قائم لكي يكبر أمام لاقط الصوت ثم يتحرك للركوع فيسبقه المأمومون، مع الأسف يركعون قبله أو معه بالضبط، وهذا إشكال، لأن أما أنهم يسبقونه أو يسابقونه، والمطلوب المتابعة من المأموم، يعني أن يركع بعد ركوع الإمام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، يعني حركة المأموم تأتي بعد الإمام مباشرة، لا تكون متأخرة جدا، ولا تكون معه مسابقة ولا بعده يسبقه، وإنما تكون بعده مباشرة. فإذا كبر الإمام وهو قائم سيسبقه المأمومون أو يسابقونه، وإذا تأخر عندما وصل للسجود قبل أن يضع جبهته أيضا هذا خطأ، لأن هذا التكبير ذكر الانتقال وليس ذكر السجود، وذكر الانتقال يكون في أثناء الانتقال، أي أنه لما ينحني يبدأ في الانحناء يقول الله أكبر ثم يذهب للسجود، فهنا يكون أتى بالذكر في الانتقال ولم يجعله ذكر سجود. ثم إن المأمومين لن يسبقوه، لأن غالب المأمومين ينتظرون الإمام لكي يكبر ثم يكبرون بعده. والسنة في السجود أن لا ينحني المأموم حتى يمكن الإمام جبهته من الأرض، هذه هي السنة في السجود بالذات، هذا الذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، أن كنا لا نحني ظهورنا حتى يمكن النبي صلى الله عليه وسلم جبهته من الأرض، بالذات في السجود. فكان الصحابة لا يسجدون، لا يتحركون، إذا يكبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأوا أنه وضع جبهته على الأرض هبطوا للسجود أو نزلوا إلى السجود. فما قاله السائل صحيح، هذا من أخطاء بعض الأئمة، لا يكبر في أثناء الانتقال، إنما إذا وصل إلى السجود كبر، أو هو في السجود يكبر، وهذا خطأ، لأن ذكر السجود غير ذكر الانتقال، فهذا تأخير كثير في السجود، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600 55 1688 رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول هل يمكن أن نجعل يقول الجوال يقرأ الرقية على الماء؟
لا هذا يعني لا يأتي بالنتائج المطلوبة، لأن الرقية ليست فقط مجرد كلام يقال، لا لابد تخرج من قلب مخلص، لأنها ذكر دعاء توسل إلى الله بطلب الشفاء، والدعاء ينفع والذكر ينفع عندما يخرج من قلب مخلص حاضر في هذا. ثم هذا الجهاز يحكي الذكر ولا يقول الذكر، لأن الصوت مسجل فهو يحكي هذا الذكر. إنما ممكن يذكركم بالأذكار، نعم يذكركم بالأذكار ثم تقولون من ورائه وتنفثون في الماء، نعم هذا لا بأس. أما أن لما هو يقول في الجهاز، هذا الشخص سجل صوته والجهاز حكاية صوت، ولكن عندما أنتم تقرؤون تنفثون على الطفل أو في الماء ليغسل به ويغسل به، هذا يكون رقية صحيحة خرجت في وقتها ومن وليست حكاية صوت، من وقتها ومن قلب ناصح مخلص لولده يتمنى فيه الشفاء. هذا اللي تجدون فيه النتائج إن شاء الله. لكن ممكن أنه عند النوم يجعل الجوال عنده القرآن يقرأ، لا مانع، كان يقرأ البقرة عنده فيحصنه ويحصن له المكان، هذا ليس به بأس. أما الرقية سواء كان الرقية من العين أو الرقية للشفاء أو رقية التحصين ورقية النوم، فهذا تكون منكم من الأم أو من الأب، هذا الذي إن شاء الله يأتي بالنتيجة المطلوبة المرجوة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول كيف يتعامل مع الزوجة التي تكذب على زوجها وتخدعه وتغشه باستمرار؟
يعني النصيحة ليس أمامك إلا الصبر، والنصيحة باستمرار، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى صبر، على صبر، ويحتاج إلى يعني تربية، وتربى المرأة على يعني الصدق وتحذر من هذا الكذب أو الغش، ليس هو المطلوب في الحياة الزوجية، المطلوب السكينة، كل واحد يسكن من الآخر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها. لا تأتي السكينة بالكذب أو ذهاب الثقة وكثرة المشاكل والهموم، تحول الموضوع إلى نكد وليس إلى سكينة. ولذلك طلب الله عز وجل بين الزوجين أمرين مهمين، وجعل بينكم مودة ورحمة. المطلوب الرحمة، كل واحد يرحم الثاني بالصدق بالأمانة بحفظ العرض وحفظ الكلام وعدم النميمة، خاصة بين الزوج وإخوانه وأهله، تكون الزوجة حكيمة، وإلا ستكون منبوذة لو علموا أنها تفسد ذات البين. وكذلك المودة، والمودة تأتي بالإخلاص، أن يخلص كل زوج لزوجه، تخلص الزوجة لزوجها ويخلص الزوج لزوجه، فتكون مودة، كل واحد يود الثاني، يحب الثاني، يرحم الثاني، يصدق على الثاني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب. وقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يؤدي إلى الفجور، إن الفجور يؤدي إلى النار. لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تنبه من مثل هذا. ثم إذا جرب الكذب من الزوج أو من الزوجة تفقد الثقة. لذلك حتى لو قال الصدق يطلب منه اليمين، يلا احلف، يعني تحول الحياة إلى شكوك مستمرة. فلا بد من النصيحة والصبر على الزوجة، النصيحة أن تترك هذا الخلق. وكذلك الزوج يكون قدوة، قدوة في النصح، قدوة في الرحمة، قدوة في المودة، قدوة في الصدق، قدوة في الأمانة، يكون هو قدوة أيضا لها لتتعظ هي وتراجع نفسها، إن لم ينفع معها فلتتصل بالمشايخ وتطلب منهم النصح والتوجيه. نسأل الله أن يهدي القلوب، يصلح الأحوال ويصلح ذات البين. الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ إذا أو يقول: ما هي أفضل الأدعية والآيات التي تكون للطمأنينة وراحة النفس؟
أفضل شيء الذكر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل القرآن طمأنينة، كل القرآن ذكر. إذا كان الذكر يطمئن به القلب فإن القرآن أفضل ذكر، أفضل ذكر القرآن الكريم، لأنه كلام الله تكلم به رب العزة كلاما يليق بجلاله لجبريل، وجبريل تكلم به لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نطق به كما بلغه كلام ربه إلى أمته، فلا أفضل من كلام الله. فلذلك قال العلماء: أفضل الذكر تلاوة القرآن. فكل القرآن طمأنينة، وكله ذكر، وكله خشوع، وعندما تقرأ فيه تجد السكينة، تجد السكينة، تجد الراحة، تجد الطمأنينة، وتجد نفسك تتنقل من قصة إلى موعظة، إلى ترغيب، إلى ترهيب، إلى التوحيد، إلى التحذر من الشرك، إلى حكم شرعي ينفعك، وهكذا تنوع عجيب لا مثيل له. فأكثر من تلاوة القرآن تجد السكينة والمودة والطمأنينة، وخاصة آية الكرسي وقراءتها في أوقاتها المطلوبة عند النوم وأدبار الصلوات. وذكر بعض أهل العلم أنه إذا وجد في صدره ضيق أنه يجعل يدع صدره ويقرأ: ألم نشرح لك صدرك، ويكررها. لكن هذه حالات خاصة بسبب ضيق الصدر بالعين أو بالحسد أو بالسحر أو بمثل هذا. ولكن نفضل كل القرآن أن يقرأ ويكرر، ففيه الطمأنينة والراحة. ثم الأذكار الأخرى الثابتة في السنة، متى ما الإنسان ربط نفسه بذكر الله يجد نفسه كأنه يرتاح في رياض الجنة. يخرج من البيت يقول دعاء الخروج، يدخل المسجد يقول دعاء دخول المسجد، انتهى من الصلاة قال أذكار الصلاة، في الصباح قال أذكار الصباح، دخل البيت قال أذكار الدخول المنزل، أراد أن ينام قال ذكر النوم، قام من النوم قال ذكر الاستيقاظ، صلى في المساء قال دعاء المساء، فيجد نفسه في هذا الذكر يجد الطمأنينة، يجد الراحة. بغير هذا لا تطمئن النفس، بل النفس تبقى دائما في ضيق، في نكد، في هم، لأن غذاءها الذكر، كما أن البدن غذاؤه الطعام والشراب، لا يعيش البدن بدون طعام وشراب، هذا غذاؤه روحه. فالروح في الإنسان غذاؤها ذكر الله، سواء كان في القرآن أو ما ثبت في السنة، وإلا سيعيش الإنسان في ضيق، لأن الحياة هذه أصلا ليست حياة دائمة ولا فيها نعيم دائم، بل التعب فيها والغصص أكثر من الراحة والسعادة. فما يستطيع الإنسان يمشي في الحياة إلى أن يأتي الأجل إلا أن يصاحب الذكر، يصاحب القرآن، أن يصاحب ذكر الله، وإلا سيتخبط يبحث عن السعادة، يذهب هنا يشاهد هذا المسلسل، يذهب يجلس كذا مع فلان مع علان، مع لا يجد راحة وطمأنينة، يجد نفسه يزداد عمقا في الضيق. أما متى ما جلس وذكر الله وقام الليل وصلى يجد السكينة والطمأنينة. فكل الراحة في تطبيق شرع الله وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو الحد الفاصل بين التوكل والتواكل؟
الحد الفاصل عمل قلبي وعمل خارج بالجوارح. فالمتوكل هو الذي في قلبه يستحضر أنه متوكل على الله ويفعل هذا متوكل على الله، وفي الوقت نفسه قد أخذ بالأسباب، قد أخذ بالأسباب، وأيضا دعا وطلب من الله عز وجل التوفيق وأخذ بالأسباب. المتواكل فقط يقول أنا متوكل على الله ولا يأخذ بالأسباب، لا يسعى. فمثلا لو أراد الإنسان السفر لم يأخذ معه زادا ولا أخذ معه مالا ولا أخذ معه ما ينفق به في السفر، قال أنا متوكل على الله، هذا متواكل. أو شخص جلس في البيت لم يبحث عن وظيفة ولا عمل ولا سبب لكسب المال، قال أنا متوكل، هذا متواكل. أما متى قرر الإنسان أنه يسافر فأخذ معه المال وأخذ معه الحاجات وبحث عن مكان، فهذا متوكل. وكذلك لو بحث عن وظيفة فقام وقدم هنا وقدم هنا أو فتح تجارة ودرس الموضوع واستخار الله عز وجل، استشار أهل الخبرة وبذل وقال أنا متوكل على الله، فهذا متوكل، هذا متوكل على الله. فالمتوكل يأخذ بالأسباب وفي قلبه يقين أن الله يعينه وأن الله يوفقه وأن الله سبحانه وتعالى يساعده، هذا متوكل. والمتواكل لا، يظن نفسه متوكل ولم يبذل الأسباب. وعكسهم من يذهب ولا يأتي في قلبه ذكر لله ولا توكل على الله ولا توفيق من الله، فهذا قد يخذل، هذا قد يخذل. ولذلك لما جاء من جاء من أهل اليمن في سفر الحج ولم يكن معهم زاد، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زادهم، قال نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتواكلون. فهنا الفرق، اللي لم يحمل معه زاد ولا شيء قال أنت متواكل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة اتخذ هاديا خريتا يدل على الطريق، وجهز الزاد وجهز الراحلة، وأخذ معه أيضا صاحبه ورفيق دربه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وانطلق وبات في الغار ليظلل كفار قريش وغير الطريق. كل هذا توكل على الله وأخذ بالأسباب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا الله لم يحتج. لكن يعلمنا أنه التوكل عمل في القلب ثم أخذ بالأسباب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سلطان.
حديث أن لله 99 اسما من أحفاد دخل الجنة، شو معنى أحفاد؟
جزاك الله خير أخ سلطان، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ سلطان يقول حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يقول ما معنى أحصاها في الحديث؟
نعم، معنى أحصاها يعني عمل بها أكثر من أن مجرد يحفظها ويسردها، وهذا القصد. يعني بمعنى أنه يعرف أن من أسمائه مثلا الرحمة، الرحمن عفوا، لكن لا يعلم معناه، ويعرف من أسمائه القدوس لكن لا يعلم معناه ولا يعمل به، القدوس المنزه عن كل عيب ونقص، فلابد يعرف معناه يحفظه ويعرف معناه ويعمل به، ويعرف من أسمائه الجبار لكن ما يخاف من الله لا يخشى، ما الفائدة؟ إذن إحصاء معرفة هذه الأسماء مع عمل، مع العمل بها. وهل محصورة أسماء الله في 99 اسم؟ بعض العلماء قال نعم محصورة في 99 اسما، والمراد بالحديث الحصر. وقال بعض أهل العلم لا، ليس المراد بها الحصر، فأسماء الله أكثر من 99. وفعلا بعض العلماء لما جمعها زادت على 99، وهذا ما جاء في الحديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هناك أسماء لا يعلمها إلا الله. إذن هنا أسماء الله حقيقة أكثر، فلله 99 اسم ليس معناه أن فقط هذه الأسماء ليس إلا هذه، لكن معناها أن من أحصى من أسمائه هذه 99 يدخل الجنة إن شاء الله، يدخل الجنة. فمن أحصاها يعني كان يقول من أحصى هذه 99 إن شاء الله له الجنة، وليست معناها أنها ليست إلا هذه الأسماء. فهذا الذي الله أعلم الصحيح، ولكن أهم شيء أنك تعرف هذه الأسماء أو ما حفظته منها وعملت بها، لأن الغاية من معرفة أسماء الله وصفاته أولا إثباتها لله وفهم معناها والعمل بها، بل تحدث لتحدث في القلب خشية ورهبة وقرب من الله وعمل، وليس مجرد سرد باللسان ثم ليس هناك عمل بهذه الأسماء، ولا هناك خوف من الله ولا هناك فهم لمعناها. بمعنى أن هاي الأسماء تكون في يومك، في حياتك الواقعية، في عباداتك، في طاعتك، في قربك من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه المكالمة. نعم، أبو خليل تفضل. نعم تفضل أبو خليل الهواء.
مرحبا مرحبا.
حياك الله حياك الله أبو خليل تفضل.
الله شيخ أصحاب كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك تفضل أبو خليل.
هذا شيخ عبد الله.
الحمد لله جزاك الله خير.
الله يخليك يبارك فيك إن شاء الله جزاك الله خير على الكلام الطيب.
إياك إن شاء الله.
ما شاء الله عليك يعني الصراحة عيني باردة عليك.
الله يحفظك جزاك
الله. طال عمرك أنا بغيت أسأل.
نعم أبو خليل. نعم كان المكالمة قطعت. نعم 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 لو تعيد اتصال مرة أخرى أبو خليل. نعم نعم أعود الشيخ للسؤال رسالة نصية القصيرة. يقول كيف ومتى يوقن الإنسان بأنه يقوم بكل ما هو مطلوب عليه من أمور الدين والدنيا؟
أنا أمان يقوم بالكل فهذا صعب، لكن لأن الكل هذه من ألفاظ العموم، يعني ستشمل السنن والواجبات والمستحبات. نعم
جزاك الخير بخ شيخ رجاء أبو خليل. تفضل بخليل على الهواء.
ألو.
نعم نعم على الهواء بخليل تفضل.
بارك الله فيك. يعني قال بالآية بالآية القرآن الكريم يقول لك نزل في طلبه من الله سبحانه وتعالى ينزل لهم مادة من السماء وتكون لهم عيدا.
نعم نعم.
هل هو يعني هل هو عيد يقتضون عيد الحج أو عيد رمضان؟ والمادة شو المادة اللي هم يبغون يعني يأكلوا منها ثم يستوي لهم عيدا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
بغيت من الشيخ يعني في سؤال آخر.
تفضل تفضل بخليل.
يعني مثلا أنا صرت مثلا زيت أو صرت صوب مسافي، فأنا المغرب يعني راح علي، فأنا شو سوي؟ خلي حتى أصلي يعني المغرب وعقب أصلي العشاء. يا العشاء أصلي
يعني تجمع المغرب مع العشاء
صلاتين
إن شاء الله.
مشكورين جزاكم الله خير.
جزاك الله خير وخليت أسمع إن شاء الله رد. حياك الله فضل الشيخ. نعود نكمل الإجابة على السؤال كيف ومتى يقول الإنسان يوقن بأنه قام بكل ما يعني طلب منه من أمور الدين والدنيا؟
يعني صعب جدا أن الإنسان يقوم بكل ما هو مطلوب منه، لأن كل معناه ألفاظ العموم يعني سيشمل الواجبات والسنن، وهذا صعب. إنما الإنسان يسأل الله أن يقوم بما فرض الله عليه أولا من الفروض التي يستطيع أن يؤديها، خاصة الأركان وما في قدرته، مثل يعني مثلا أن الصلوات الخمس يؤديها، الحج إذا تيسر له المال والقدرة والصحة يؤديه، الصيام إذا جاء رمضان يؤديه، الزكاة إذا توفر المال وتحققت الشروط، مثل كذلك يعني كذلك أيضا إذا يعني النصاب بلغ النصاب ويؤديه. فهنا في هذه الحالة يسأل الله أن يؤدي الواجبات. وانظروا بعد الصلاة كيف أن الإنسان إذا ختم الصلاة سلم في كل صلاة، أول ذكر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. لماذا؟ لأن ها هنا أمر مهم، لأن الإنسان في صلاته قد لا يخشع أو يسهو أو ينسى شيء فيستغفر الله. فالإنسان يسأل الله أن يؤدي ما مطلوب منه من الواجبات وما في قدرته وما تيسر من السنن كالصلوات النوافل وصيام النوافل والصدقات والحج اللي هو سنة والعمرة السنة، فيطلب يعني يطلب في هذه الحالة أن الله عز وجل يوفقه لأداء الواجبات وما تيسر من السنن وما تيسر من الذكر، لأنه لا يمكن أن الإنسان يستطيع أن يؤدي مثلا كل الأذكار الواردة، معناه سيتفرغ يومه كله. لا لكن ما أتيسر منها، ولن يستطيع يعني يؤدي كل السنن لكن ما تيسر منها. فقيام الليل مثلا 11 ركعة من أهل العلم قال ليس محدد بعدد، فكم سيصلي؟ ما استطاع. الضحى ركعتان أقل شيء وما تيسر بعد ذلك دون عدد، كم سيصلي؟ ما استطاع. القرآن كم ختمة سيختم؟ ما استطاع. هكذا فيسأل الله عز وجل أن يؤدي ما استطاعه من الواجبات والمندوب، ويستغفر الله لما يحصل منه من تقصير وقصور.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد سنجيب على ما تبقى من أسئلة. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبل. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.